السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: وفي هذه السنة،
لا مش 600،
وفي هذه السنة يعني سنة 76، دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة. 559. قال: وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة. طبعا غزالة دي اللي جننت الحجاج. ذكر الخبر عن دخوله الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجاج بها، والسبب الذي دعا شبيبا إلى ذلك. وكان السبب في ذلك فيما ذكر هشام عن أبي مخنف عن عبد بن علقمة عن قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي أن شبيبا لما قتل صالح بن مسرح، بالمدبج وبايعه أصحاب صالح، ارتفع إلى أرض الموصل فلقي سلامة بن سيار بن المضاء التيمية تيم شيبان، فدعاه إلى الخروج معه.
نعم،
وكان يعرفه قبل ذلك. نعم،
فدعاه إلى الخروج معه وكان يعرفه قبل ذلك، إذ كان في الديوان والمغازي، فاشترط عليه سلامة أن ينتخب 30 فارسا ثم لا يغيب عنه إلى 3 ليال عددا، ففعل فانتخب 30 فارسا فانطلق بهم نحو عنزة. وإنما أرادهم ليكفي نفسه منهم لقتلهم أخاه فضال، وذلك أن فضالة كان خرج قبل ذلك في 18 نفسا حتى نزل ما أن يقال له الشجرة من أرض الجبال، عليه أثلة عظيمة. أثل الشجرة؟
أثلة
أثلة؟ فتحها. عليه أثلة عظيمة وعليه عنزة، لما رأته عنزة قال بعضهم لبعض نقتلهم. مجلس كان
المجلس
79. فلما رأته عنزة قال بعضهم لبعض نقتلهم ثم نغدو بهم إلى الأمير فنعطى ونحبى، فأجمعوا على ذلك. قال بنو نصر أخواله، فقال بنو نصر أخواله: لعمر الله لا نساعدكم على قتل ولدنا. فنهضت عنزة إليهم فقاتلهم فقتلوهم، وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن مروان، فلذلك أنزلهم بانقيا وفرض لهم، ولم تكن لهم فرائض قبل ذلك إلا قليلة. فقال سلامة بن سيار: أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه، وما خلت أخوال الفتى يسلمونه لوقع السلاح قبل ما فعلت نصر. قال: وكان خروج أخيه فضالة قبل خروج صالح بن مسرح وشبيب. فلما بايع سلامة شبيبا اشترط عليه هذا الشرط، فخرج في 30 فارسا حتى انتهى إلى عنزة، فجعل يقتل المحلة فجعل يقتل المحلة منهم بعد المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيهم خالته، وقد أكبت على ابن الله وهو غلام حين احترم، فقالت أخرجت ثديا إليه: أنشدك برحم هذا يا سلامة. فقال: لا والله ما رأيت فضالة مذ أنا أخا بعمر الشجرة، يعني أخاه، لا تقومن عنه أو لا يجمعن حافتك بالرمح. فقامت عن ابنها عند ذلك فقتل. قال أبو مخنف: فحدثني المفضل بن مكر من تيم بن شيبان أن شبيبا أقبل في أصحابه نحو زرازان، فلما سمعت به طائفة من بني تيم بن شيبان خرجوا هرابا منه، ولا هرابا
هرابا
هرابا، ومعهم ناس من غيرهم قليل، فأقبلوا حتى نزلوا دير
هرابا
الرزان.
هرابا حال، هرابا جمع هارب.
فأقبلوا حتى نزلوا دير خرازاد إلى جنب حولايا، وهم نحو من 3000، وشبيب في نحو من 70,000 أو يزيدون قليلا. فنزل بهم فهابوه وتحصنوا منه، ثم إن شبيبا سرى في 12 فارسا من أصحابه لأمه، وكانت من 70 في نحو من 70 خلاص دي نزلنا تحت السطر اللي تحت من 70 رجلا وشبيب في نحو من 70 رجلا لو يزيدون قليلا فنزل بهم فهابوه وتحصنوا ثم إن شبيبا سرى في 12 فارسا من أصحابه لا أمه وكانت في سفح ساتيدما نازلة في مظلة من مظال العرب.
كل واحد من الخوارج بعشرة بعشرين بمئة قول يعني بالله. الله المستعان.
فقال لا أتي النبي لا أجعلنها في عسكري فلا تفارقني أبدا فلا تفارقني أبدا حتى أموت أو تموت. وخرج رجلان من بني تيم بن شيبة خوفا على أنفسهما فنزلا من الدير فلاحقا بجماعة من قومهما وهم نزول بالجال منهم على ميسرة على مسيرة على مسيرة ساعة من النهار. وخرج شبيب في أولئك الرهط في أولهم وهم 12 يريد أمه بالسفح فإذا هو بجماعة من بني تيم بن شيبة غارين في أموالهم مقيمين لا يرون أن شبيبا يمر بهم لمكانهم الذي هم به ولا يشعر بهم فحمل عليهم في فرسانه تلك فقتل منهم 30 شيخا في حوثرة بن أسد وابرة بن عاصم اللذان كانا نزلا من الدير فلحقا بالجبال ومضى شبيب إلى أمه فحملها من السفح فأقبل بها وأشرف رجل من أصحاب الدير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب وقد استخلف شبيب أخاه على أصحابه مصادة ولا مصادة
ثقيلة
مصادة بن يزيد ويقال لذلك الرجل الذي أشرف عليهم سلام بن حيان فقال لهم يا قوم القرآن بيننا وبينكم لم تسمعوا قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغوا مأمنه قالوا بلى قال لهم فكفوا عنا حتى نصبح ثم نخرج إليكم في على أمان لنا منكم لكي لا تعرضوا لنا بشيء نكره حتى تعرضوا علينا أمركم هذا فإن نحن قبلناه حرمت عليكم أموالنا ودماؤنا وكنا لكم إخوانا وإن لم نحن نقبل رددتمونا إلى مأمننا ثم رأيتم رأيكم فيما بيننا وبينكم قالوا لهم فهذا لكم فلما أصبحوا خرجوا إليهم فعرض عليهم أصحاب شبيب قولهم ووصفوا لهم أمرهم فقبلوا ذلك كله وخالطوا ونزلوا إليهم فدخل بعضهم إلى بعض وجاء شبيب وقد اصطلحوا فأخبروا أصحابه خبرهم فقال أردتم ووفقتم وأحسنتم ثم إن شبيبا ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة جانحة جانحة وخرج يومئذ وخرج شبيبا ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة جانحة ولا جانحة
لو عملوا أقامة طائفة
لا مش كده هو يعني كده يا تبقى نعت لأن طائفة نكرة يعني طائفة جانحة وخرج يومئذ معه إبراهيم بن حجر المحلمي وأبو الصخير كان مع بني تيم بن شيبان نازلا فيهم ومضى شبيبهم في آذان أرض الموصل وتخوم أرض جوخا ثم ارتفع نحو أذربيجان وأقبل سفيان بن أبي العالية الخثعمي في خيل قد كان أمر أن يدخل بها طبرستان فأمر بالقفول فأقبل راجعا في نحو من 1000 فارس فصالح صاحب طبرستان قال أبو مخنف فحدثني عبد الله بن علقمة عن سفيان بن أبي العالية الخثعمي أن كتاب الحجاج أتاه وما بعد فسر حتى تنزل الدسكرة في من معك ثم أقم حتى يأتيك جيش الحارث بن عميرة الهمداني ابن ذي المشعار وهو الذي قتل صالح بن مسرح وخيل المناظر ثم سر إلى شبيب حتى تناجزه فلما أتاه الكتاب أقبل حتى نزلت دسكرة ونودي في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمدائن أن برئت الذمة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يوافى سفيان بن أبي العالية بالدسكرة قال فخرجوا حتى أتوا وأتته خيل المناظر وكانوا 500 عليهم سورة بن أبجر التميمي من بني أبان بن دارم فوافوا نحو من 50 رجلا تخلفوا عنه وبعث إلى سفيان بن أبي العالية ألا يبرح العسكر حتى آتيك فعجل سفيان فارتحل في طلب شبيب فلحقه بخانقين في سفح جبال على ميمنته خازم بن سفيان الخثعمي من بني عمرو الأحران وعلى ميسرته عدي بن عميرة الشيباني وأصحر لهم شبيب ثم ارتفع عنهم حتى كانه يتبع لقاءه وقد أكمن له أخاه مصادا معه 50 في هزم من الأرض. فلما رأوه جمع أصحابه ثم مضى في سفح الجبل مشرقا. فقالوا هرب عدو الله فقالوا هرب عدو فقالوا طيب فقالوا هرب عدو الله فاتبعوه. فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني: أيها الناس لا تعجلوا عليهم لا تعجلوا عليهم حتى نضرب في الأرض ونسير بها، فإن يكونوا قد أكملوا لنا كمينا كنا قد حذرناه، وإلا فإلا فإن طالبهم لن يفوتنا. فلم يسمع منه الناس وأسرعوا في آثارهم. فلما رأى شبيب أنهم قد جازوا الكمين عطف عليهم، ولما رأى الكمين أن قد جاوزوهم خرجوا إليهم. فعمل عليهم شبيب من أمامهم وصاحبهم الكمين من ورائهم، فلم يقاتلهم أحد وكانت هزيمة. فثبت ابن أبي العالية في نحو من 200 رجل فقاتلهم قتالا شديدا حسنا حتى ظن أنه انتصف من شبيب وأصحابه. فقال سويد بن سليم لأصحابه: أمنكم أحد يعرف أمير القوم ابن أبي العالية؟ فوالله لئن عرفته لا أجهدن نفسي لو جهدن نفسي له. فقال شبيب: من أعرف الناس به؟ أما ترى صاحب الفرس الأغري الذي دونه المرامية؟ فإنه ذلك، فإن كنت تريده فأمهله قليلا. ثم قال: يا قعنب اخرج في 20 فأتهم من ورائهم. فخرج قعنب في 20 فارتفع عليهم. فلما رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسللون. وحمل سويد بن سليم على سفيان بن أبي العالية فطاعنه فلم تصنع رماحهما شيئا. ثم اضطروا بسيفيهما حتى ثم اعتنق كل منهما صاحبه فوقع إلى الأرض يعتريان. ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفوا. وأتى سفيان غلام له يقال له غزوان نزل عن برذونه وقال: اركب يا مولاي. فركب سفيان وحاط به أصحاب شبيب فقاتل دونه غزوان فقتل، وكانت معه رايته. وأقبل سفيان بن أبي العالية حتى انتهى إلى باب المخروز.
باب مهروز
دلام باب حتى انتهى إلى باب مهروز فنزل بها وكتب إلى الحجاج: أما بعد، فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني اتبعت هذه المارقة حتى لحقتهم بخانقين فقاتلتهم، فضرب الله وجوههم ونصرنا عليهم، فبينا نحن كذلك إذا هم كانوا نيابا عنهم. فحمدوا على سبزهم، فنزلت في رجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم حتى خررت بين القتلى، فحملت مرتثا فأتي بباب باب المهذور عند لام
باب
فها أنا ذا بها والجند الذين وجهوا إلي الأمير وافوا إلا ثورة بن أبجر فإنه لم يأتني ولم يشهد معي حتى إذا ما نزلت بابل مهروز أتاني يقول: ما لي لا أعرف
ما لا أعرف أتاني يقول ما لا أعرف
أتاني يقول ما لا أعرف ويعتذر بغير العذر والسلام. فلما قرأ الحجاج الكتاب قال: من صنع كما صنع هذا وأبلى كما أبلى فقد أحسن. ثم كتب إليه: أما بعد، فقد أحسنت البلاء وقضيت الذي عليك، فإذا خف عنك الوجع فأقبل مأجورا إلى أهلك والسلام. وكتب إلى ثورة بن أبجر: أما بعد، فيا ابن أم ثورة، ما كنت خليقا أن تجتري على ترك عهدي وخذلان جندي، فإذا هك كتابي فبعث رجلا ممن معك صليبا إلى الخيل التي بالمدائن، فلينتخب منهم 500 رجل، ثم ليقدم بهم علي يقدم بهم عليك، ثم سير بهم حتى تلقى هذه المارقة واحزم في أمرك وكد عدوك، فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة والسلام. فلما أتى ثورة كتاب الحجاج بعث علي بن عميرة إلى المدائن وكان بها 1000 فارس، فانتخب منه 500، ثم دخل على عبد الله بن أبي عصيفير وهو أمير المدائن في إمارته الأولى فسلم عليه، أجازه بألف درهم وحمله على فرس وكساه أثوابا. ثم إنه خرج من عنده فأقبل بأصحابه حتى قدم بهم على ثورة بن أبجر ببابل مهروز، فخرج في طلب شبيب وشبيب يجول في جخا وثورة في طلبه. فجاء شبيب حتى انتهى إلى المدائن فتحصن به منه أهل المدائن وتحرزوا، ووهى أبنية المدائن الأولى، فدخل المدائن فأصاب بها دواب جند كثيرة فقتل من ظهر له ولم يدخل البيوت. فأتي فقيل له: هذا ثورة بن أبجر قد أقبل إليك. فخرج في أصحابه حتى انتهى إلى النهروان فنزلوا به وتوضوا وصلوا وصلوا ثم أتوا مصارع إخوانهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب بن علي فاستغفروا لإخوانهم واتقوا من علي وأصحابه وبكوا فأطالوا البكاء ثم خرجوا فقطعوا جسر النهروان فنزلوا من جانبه الشرقي وجاء ثورة حتى نزل بقطراثا أو قطراثة وجاءته عيونه فأخبرته بمنزل شبيب بالنهروان فدعا رؤوس أصحابه فقال إنهم قلما يلقون مصحرين أو على ظهر إلا انتصفوا منكم وظهروا عليكم وقد حدثت أنهم لا يزيدون على 100 رجل إلا قليلا وقد رأيت أن أنتخبكم فأسير في 300 رجل منكم من أقويائكم وشجعانكم فآتيهم الآن إذ هم آمنون بآياتكم فوالله إني لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم الذين صرعوا منهم بالنهروان من قبل فقالوا اصنع ما أحببت فاستعمل على عسكره حازم بن قدامة خثامية وانتقب من أصحابه 300 رجل من أهل القوة والجلد والشجاعة ثم أقبل بهم نحو النهروان وبات شبيب وقد أذكى الحراس فلما دانا أصحاب صورة منهم نذيروا بهم فاستعوا على خيولهم وتعبوا تعبيتهم فلما انتهى إليهم سورة وأصحابه وأصابهم قد حذروا واستعدوا فحمل عليهم ثورة أصحابه فثبتوا لو ضربوهم حتى صد عنهم ثورة أصحابه ثم صاح شبيب بأصحابه فحمل عليهم حتى أتركوا له العرصة وحملوا عليهم معه وجعل شبيب يضرب ويقول من يانيك العير ياني نياك وجندلتان اصطكت اصطكاك فرجع ثورة إلى عسكره وقد هزم الفرسان وأهل القوة فتحمل بهم حتى أقبل بهم نحو المدائن فدفع إليهم وقد تحمل وتعدى الطريق الذي فيه شبيب واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فيصيب عسكره ويصيب بهزيمته أهل العسكر فأخذ السير في طلبهم فانتهوا إلى المدائن فدخلوها وجاء شبيب حتى انتهى إلى بيوت المدائن فدفع إليهم وقد دخل الناس وخرج ابن أبي عصيفير في أهل المدائن فرباه الناس بالنبل ورموا من فوق البيوت بالحجارة فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن فمر على كلواذا فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فأخذها ثم خرج يسير في أرض جوخا ثم مضى نحو تكريت فبين ذلك الجند في المدائن إذ أرجف الناس بينهم فقالوا هذا شبيب قدنا وهو يريد أن يبيت أهل المدائن الليلة ففرح العامة الجند فلحقوا بالكوفة قال أبو مخنف وحدثني عبد الله بن علقمة الخثعمي قال والله لقد هربوا من المدائن وقالوا نبيت الليلة وإن شبيبا لبي تكريت قال ولما قدم الفل على الحجاج صرح الجزل بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو الكندي قال أبو مخنف حدثنا النضر بن صالح العبسي وفضيل بن خديج الكندي أن الحجاج لما أتاه الفل قال قبح الله ثورة ضيع العسكر والجند وخرج يبيت الخوارج أما والله لا سوء أنه وكان بعد قد حبسه ثم عفى عنه قال أبو مخنف وحدثني فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الجزل هو عثمان بن سعيد فقال له تيسر للخروج إلى هذه المارقة فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق ولا تحجم إحجام الوان الفرق هل فهمت؟ لله أنت أخا بني عمرو بن معاوية فقال نعم أصلح الله الأمير قد فهمت قال له فاخرج فعسكر بدير عبد الرحمن حتى يخرج إليك الناس فقال أصلح الله الأمير لا تبعثن معي أحدا من أهل هذا الجند المفلول المهزوم فإن الرعب قد دخل قلوبهم وقد خشيت أن لا ينفعك والمسلمين من أحد قال له فإن ذلك لك ولا أراك إلا قد أحسنت الرأي ووفقت ثم دعا أصحاب الدواوين فقال اضربوا على الناس البعث فأخرجوا 4000 من الناس من كل ربع 1000 رجل وعجلوا ذلك فأخرجوا 4000 من الناس من كل 40000 رجل يعجلوا ذلك فجمعت العرفاء وجلس أصحاب الدواوين وضربوا البعث فأخرجوا أربعة آلاف فأمرهم بالعسكر فأسكروا ثم نودي فيهم بالرحيل ثم ارتحل ونادى منادي الحجاج أن برئت الذمة أصبناه من هذا البعث متخلفا قال فمضى الجزل بن سعيد وقد قدم بين يديه عياض بن أبي لينة الكندي على مقدمته فخرج حتى أتى المدائن فأقام بها ثلاثا وبعث إليه ابن أبي عصيفير بفرس وبرذل وبلين وألفي درهم ووضع للناس من الجزر والعالى فيما كفاهم 3 أيام حتى ارتحلوا فأصاب الناس ما شاءوا من تلك الجزر والعالى في الذي وضع لهم ابن أبي عصيفير ثم إن الجزل بن سعيد خرج بالناس بأثر شبيب فطلبه في أرض جوخا فجعل شبيب يريه الهيبة فيخرج من رستاق إلى رستاق ومن تصوج إلى تصوج ولا يقيم له إرادة أن يفرق الجزل أصحابه ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية، فجعل الجزل لا يسير إلا على تعبية ولا ينزل إلا خندق على نفسه خندقا. فلما طال ذلك على شبيب أمر أصحابه ذات ليلة فسروا عفوا طيب. قال أبو مخنف فحدثني فروة بن لقيط أن شبيبا دعانا ونحن بدير بيرما 60 و100 رجل، فجعل على كل 40 من أصحابه رجلا وهو في 40، وجعل أخاه مصعدا في 40، وبعث سويد بن سليم في 40، وبعث المحلل بن وائل في 40، وقد أتت عيونه فأخبط أن الجزل بن سعيد قد نزل دير يزدجرد. قال وادف دعانا عند ذلك فعبانا هذه التعبية وأمرنا فعلقنا على دوابنا وقال لنا تيسروا فإذا قادمت دوابكم فاركبوا، وليسر كل امرئ منكم عميره الذي أمرناه عليه، ولينظر كل امرئ منكم ما يأمره أميره فليتبعه. ودعا أمراءنا فقال لهم إني أريد أن أبيت هذا العسكر ليلة، ثم قال لأخيه مصعد إيتهم فارتفع من فوقهم حتى تأتيهم من ورائه من قبل حلوان، وسأتيهم أنا من أمامي من قبل الكوفة، وأتيهم أنت يا سويد من قبل المشرق، وأتيهم أنت يا محلل من قبل المحلل من قبل المغرب. وليلي كلها إنهين و... لا قط قط وأتهم من قبل المغرب، وليالج كل امرئ منكم على الجانب الذي يحمل عليه، ولا تقلعوا عنهم تحملون وتكبون عليهم وتصيحون بهم حتى أتيكم أمري. فلم نزل على تلك التعبية وكنت أنا في 40 الذين كانوا معه حتى إذا قضيت دوابنا وذلك أول الليل أول ما هدأت العيون خرجنا حتى انتهينا إلى دير الخرارة، فإذا للقوم مسلحة عليهم عياض قبيلين، فما هو إلا أن انتهينا إليهم فحمل عليهم مصادني أخو شبيب في 40 رجلا، وكان أمام شبيب، وقد كان أراد أن يسبق شبيبا حتى يرتفع عليهم ويأتي يوم ورائهم كما أمره. فلما لقي هؤلاء قاتلهم فصبروا ساعة وقاتلوهم، ثم إنا دفعنا إليهم جميعا فحملنا عليهم فهزمنا، وأخذوا الطريق الأعظم، وليس بينهم وبين عسكرهم بدير يزدجرد إلا قريب من ميل. فقال لنا شبيب اركبوا معاشر المسلمين أكثرهم حتى تدخلوا معهم عسكرهم إن استطعتم، فاتبعناهم والله ملظين بهم وملحين عليهم، فما نرفه عنهم وهم منهزمون، ما لهم همة إلا عسكرهم، فانتهوا إلى عسكرهم ومنعهم أصحابهم من يدخلوا عليهم ورشقون بالنبل، وكانت عيون لهم قد أتتهم فأخبرتهم بمكاننا، وكان الجزل قد خندق عليه وتحرز، ووضع هذه المسلحة الذي لقينا بدير الخرارة، ووضع مسلحة أخرى مما يلي حلوان على الطريق. فلما اندفعنا الى هذه المسلحة التي كانت بدير القرار فالحقناهم بعسكر جماعتهم، ورجعت المسالح الاخر حتى اجتمعت، منعها اهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم قاتلوا وانضحوا عنكم بالنبل. قال ابو مخنف وحدثني جرير
قال ابو مخنف وحدثني جرير بن الحسين الكندي قال كان على المسلحتين أخريين عاصم بن حجر على التي تلي حلوان، وواصل بن الحارث السكوني على الأخرى، فلما أن اجتمعت المسالح وجعل شباب يحمل عليها حتى اضطرها إلى الخندق، ورشقهم أهل العسكر بالنبل حتى ردوهم عنهم. فلما رأى شباب أنه لا يصل إليهم قال لأصحابه سيروا ودعوهم، فمضى على الطريق نحو حلوان حتى إذا كان قريبا من موضع قباب حسين بن زفر من بني بدر بن زفراء فزارت، وإنما كانت قباب حسين بن زفر بعد ذلك، قال لأصحابه انزلوا فقضموا وأصلحوا نبلكم وتروحوا وصلوا ركعتين ثم اركبوا فنزلوا ففعلوا ذلك، ثم إنه أقبل بهم راجعنا إلى عسكر أهل الكوفة أيضا، وقال سيروا على تعبيتكم التي عبأتكم عليها بدير بيرما أولا ليلي، ثم أطيفوا بعسكرهم كما أمرتكم. فأقبلوا قال فأقبلنا معه، وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم، وقد أمنونا فما شعروا حتى سمعوا وقع حوافل خيولنا قريبا منهم، فانتهينا إليهم قبيل الصبح فأحطنا بعسكرهم، ثم صيحنا بهم من كل جانب، فإذا هم يقاتلوننا من كل جانب ويرموننا بالنبل، ثم إن شبيبا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبل إلينا وخلي لهم سبيل الطريق إلى الكوفة، فأقبل إليه. وترك ذلك الوجه وجعلنا وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة حتى أصبحنا فأصبحنا ولم نستفل منهم شيئا، فسرنا وتركناهم فجعلوا يصيحون بنا: أين يا كلاب النار؟ أين يا كلاب النار؟ أين أيتها العصابة؟ أين يا كلاب النار؟ أين أيتها العصابة المارقة؟ أين يا كلاب النار؟ أين أيتها العصابة المارقة؟ أصبحوا نخرج إليكم. فارتفعنا عنهم نحو من ميل ونصف، ثم نزلنا فصلينا الغداة، ثم أخذنا الطريق على براز الروز، ثم مضينا إلى جرجرايا وما يليها، فأقبلوا في طلبنا. قال أبو مخنف: فحدثني مولى لنا يدعى غاضرة قيصر، قال: كنت مع الناس تاجرا وهم في طلب الحرورية، وعلينا الجزل بن سعيد، فجعل يتبعهم فلا يسر إلا على تعبية ولا ينزل إلا على خندق، وكان شبيب يدعه ويضرب في أرض جوخا وغيرها يكسر الخراج. وطال ذلك على الحجاج فكتب إليه كتابا فقرئ على الناس: أما بعد، فإني بعثت في فرسان أهل مصر ووجوه الناس وأمرتك
بعثتك.
فإني بعثتك في فرسان أهل مصر ووجوه الناس وأمرتك باتباع هذه المرقة الضالة المضلة حتى تلقاها، فلا تقلع عنها حتى تقتلها وتفنيها، فوجدت التعريس في القرى والتخييم في الخنادق أهون عليك من المضي التي لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجزتهم والسلام. فقرئ الكتاب علينا ونحن بقطراثة ودير أبي مريم، فشق ذلك على الجزل وأمر الناس بالسير، فخرجوا في طلب الخوارج الجادين، وأرجفنا بميرنا وقلنا يعزل. قال أبو مخنف: فحدثني إسماعيل بن نعيم الهمداني ثم البرسمي أن الحجاج بعث عيد بن المجالد على ذلك الجيش عهد إليه: إلا قيت المارقة فازحف إليهم ولا تناظرهم ولا تطاولهم، وواقف مستعن بالله عليه، ولا تصنع صريع الجزل، واطلبهم طلب السبع، وحد عنهم حيدان الضبع، وأقبل الجزل
حيدان
الضبع، وأقبل الجزل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النهران. وأقبل الجزل قال: وأقبل الجزل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النهروان، فأدركوه فلازم عسكره وخندق عليه، وجاء إليه سعيد بن المجلد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميرا، فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل الكوفة، إنكم قد عجزتم ووهنتم وأغضبتم عليكم أميركم، أنتم في طلب هذه الأعاريب العجف منذ شهرين، وهم قد خربوا بلادكم وكسروا خراجكم، وأنتم حاذرون في جوف هذه الخلائق لا تزايلونها لا تزايلونها إلا أن يبلغكم أنهم قد ارتحلوا عنكم ونزلوا بلدا سوى بلدكم، فاخرجوا إلى سوى بلدكم، فاخرجوا على اسم الله إليهم. فخرج وأخرج الناس معه، وجمع إليه خيول أهل العسكر، فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أقدم على شبيب في هذه الليل. فقال له الجزل: أقم أنت في جماعة الجيش فرس مراجلهم وأصح له، فوالله لا يقدمن عليك، فلا تفرق أصحابك، فإن ذلك شر لهم وخير لك. فقال له: قف أنت في الصف. فقال: يا سعيد بن مجالد، ليس لي فيما صنعت رأي، يا سعيد بن مجالد، ليس لي فيما صنعت رأي، أنا بريء من رأيك هذا، سمع الله ومن حضر من المسلمين. فقال: هو رأيي، إن أصبت فالله وفقني له، وإن يكون غير صواب فأنتم منه براء. قال: فوقف الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق، وجعل على ميمنة عياض بن أبي لينة الكندي، وعلى ميسرة عبد الرحمن بن عوف أبا حميد الرواشي، فوقف الجزل في جماعة مستخدم سعيد بن مجالد، فخرج وأخرج الناس معه، وقد أخذ شبيب إلى براز الروز، فنزل قطير طيه وأمر دهقانا أن يشتري لهم ما يصلحهم ويتخذ لهم غداء، ففعل ودخل مدينة قطيطية وأقرب الباب فأغلق، فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد بن مجان في أهل ذلك العسكر، فصعد الدهقان السورة فنظر إلى الجند مقبلين قد دنوا من حصنه، فنزل وقد تغير لونه، فقال له شبيب: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال له الدهقان: قد جاءتك الجنود من كل ناحية. قال: لا بأس، هل أدرك غداؤنا؟ قال: نعم. قال: فقربوا. وقد أغلق الباب وأتى بالغداء، فتغدى وتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا له فركب، ثم إنهم اجتمعوا على باب المدينة فأمر بالباب ففتح، ثم خرج على بغله فحمل عليهم وقال: لا حكم إلا للحكم إلا للحكم للحكم الحي أنا أبو مدلة، اثبتوا إن شئتم. وجعل سعيد يجمع قومه وخيله ويزلفها في أثره ويقول: ما هؤلاء إنما هم أكلة رأس. فلما رأهم شبيب قد تقطعوا وانتشروا لف خيله كلها ثم جمعها ثم قال: استعرضوهم استعراضا وانظروا إلى أميره، فوالله لأقتلنه أو يقتلني. وحمل عليهم مستعرضا لهم فهزمهم، وثبت سعيد ابن المجالدي. ثم ناد أصحابه: إلي أنا بن ذي مران. وأخذ قلنسوته فضعها على قربوس سرجه، وحمل عليه شبيب فعممه بالسيف فخلفه دماغه فخر ميتا. وانهزم ذلك الجيش، وقتلوا كل قتلة حتى انتهوا إلى الجزل. ونزل الجزل ونادى: أيها الناس، إلي. وناداهم عياض بن أبي لينة: أيها الناس، إن كان أميركم القادم قد هلك، فأميركم الميمون النقيبات المبارك حي لم يمت. فقاتل الجزل قتالا شديدا حتى حمل من بين القتلى، فحمل إلى المدائن مرتثا. وقدم فل أهل العسكر الكوفة، وكان من أشد الناس بلاء يومئذ خالد بن نهيك من بني ذهل بن معاوية وعياض بن أبي لينة حتى استنقذاه وهو مرتث. هذا حديث طائفة من الناس، والحديث الآخر قتالهم فيما بين دير أبي مريم إلى براز الروزي. ثم إن الجزل كتب إلى الحجاج قال: وأقبل شبيب حتى قطع دجلة عند الكرخ، وبعث إلى سوق بغداد فآمنهم، وذلك اليوم يوم سوقهم. وكان بلغه أنهم يخافونه، فأحب أن يؤمنهم. وكان أصحابه يريدون أن يشتروا من السوق دواب وثيابا وأشياء ليس لهم منها بد. ثم أخذ بهم من أول الكوفة، وصاروا أول الليل حتى نزلوا عقر الملك الذي يلي قصر ابن هبيرة. ثم أغدى السير من الغد، فبات بين حمام عمرو بن سعيد وبين قبين. فلما بلغ الحجاج مكانه بعث إلى سويد بن عبد الرحمن السعدي، فبعثه في 2000 فارس النقاوة، وقال له: اخرج إلى شبين فلقه واجعل ميمنة وميسرة، ثم انزل إليه في الرجال، فإن استرد ذلك فدعه ولا تتبعه. فخرج فعصف بالسبخة، فبلغ أن شبيب قد أقبل، فأقبل نحوه وكأنما يساقون للموت. وأمر الحجاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس بالسبخة، ونادى: ألا برئت الذمة من رجل من هذا الجند؟ بات الليلة بالكوفة لم يخرج إلى عثمان بن قطن بالسبخة. وأمر سويد بن عبد الرحمن أن يسير في 2000 الذين معه حتى يلقى شبيبا، فعبر بأصحابه إلى زرارة وهو يعبئهم ويحرضهم، إذ قيل له: قد غشيك شبيب. فنزل معه جل أصحابه وقدم رايته ومضى إلى أقصى زرارة، فأخبر أن شبيبا قد أخبر بمكانك فتركك، ووجد مخاضة فعبر الفرات وهو يريد الكوفة من غير الوجه اللي أنت به. ثم قيل له: أما تراهم؟ فنادى في أصحابه فركبوا في آثارهم. وإن شبيبا أتى دار الرزق فنزلها، فقيل إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسبخة. فلما بلغوا مكان شبيب صاح بعضهم ببعض وجالوا وهموا أن يدخلوا بالكوفة، حتى قيل لهم: إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم في الخلق. قال هشام: وأخبرني عمر بن بشير قال: لما نزل شبيب الدير أمر بغنم بالدير لما نزل شبيب الدير أمر بغنم تهيأ له، فصعد الدهقان ثم نزل وقد تغير لونه، فقال: ما لك؟ قال: قد والله جاءك جمع كثير. قال: أبلغ الشواء بعد؟ قال: لا. قال: دعه. قال: ثم أشرف إشرافة أخرى فقال: قد والله أحاط بالجوسق. قال: هات شواءك. فجعل يأكل غير مكترث لهم، فلما فرغ توضأ وصلى بأصحابه الأولى، ثم تقلد سفين بعدما لبس درعة وأخذ عمود حديد، ثم قال: أسجل لي البغلة. فقال أخوه مصاد: أفي هذا اليوم تسرج بغلة؟ قال: نعم، أسرجوها. فركبها، ثم قال: يا فلان أنت على الميمنة وأنت يا فلان على الميسرة. وقال لمصاد: أنت في القلب. وأمر الدهقان ففتح الباب في وجوههم، قال فخرج إليهم وهو يحكم. فجعل سعيد وأصحابه يرجعوا القهقاء حتى صار بينهم وبين الدير نحو من ميل. قال: وجعل سعيد يقول: يا معشر همدان، أنا ابن في مران، إلي. ووجه سربا معه ابنه وقد أحس أنها تكون عليه. فنظر الشيب إلى مصاد فقال: أثكلنك إلى مصاد؟
هو طبق حد قديم يعني في الجاهلية، الكس مصاد أو
بس طيب ولا افضل ذا هنا بل مفضل احنا عندنا ايه يا سيدي. هي فين يا بهزر؟ ده في الفترة اللي فوق.
بالميم والصاد المهمله.
فلما أخذ السلك. قال فقال شبيب لمصاد إلى مصاد فقال أثكلنيك الله إن لم أثكلنيك الله إن لم أثكله ولده. قال ثم عاهب العمود فسقط ميتا وانهزم أصحابه وما قتل بينهم يومئذ إلا قتيل واحد واحد. قال وانكشف أصحاب سعيد بن مجلد حتى أتوا بالجزل فناداهم الجزل أيها الناس إلي إلي وناداهم عياض بن أبي لينة أيها الناس إن يكن أميركم هذا القادم قد هلك فهذا أميركم الميمون النقيبة اقبلوا إليه وقاتلوا معه. فمنهم من أقبل إليه منهم من ركب رأسه منهزما وقاتل الجزل قتالا شديدا حتى صرع وقاتل عنه خالد بن نهيك وعياض بن أبي لينة حتى استنقذه وهو مرتث مرتث. وأقبل الناس منهزمين حتى دخل الكوفة فأتي الجزل حتى أدخل المدائن وكتب إلى الحجاج بن يوسف. قال أبو مخنف حدثني بذلك ثابت مولى زهير. أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني خرجت في من قبلي من الجند الذي وجهني إلى عدوه وقد كنت حفظت عهد الأمير إلي فيهم ورأيه فكنت أخرج إليهم إذا رأيت الفرصة وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الورطة. فلم أزل كذلك ولقد أرادني العدو بكل ريدة فلم يصب مني غرة حتى قدم علي سعيد بن مجالد رحم الله عليه ولقد أمرته بالتؤدة ونهيته عن العجلة وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعصاني وتعجل إليهم في الخيل فأشهد عليه أهل المصرين أني بريء من رأيه الذي رأى وأني لا أهوى ما صنع فمضى فأصيب تجاوز الله عنه ودفع الناس إلي فنزلت ودعوتهم إلي ورفعت لهم رايتي وقاتلت حتى صرعت فحملني أصحابي من بين القتلى فما أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل من دونها ويعافى من مثلها فليسأل الأمير أصلحه الله عن نصيحتي له ولجنده وعن مكايدتي عدوه عن مكايدة عدوه وعن موقفي يوم البأس فإنه يستبين له عند ذلك أني قد صدقته ونصحت له والسلام. فكتب لي الحجاج أما بعد فقد أتاني كتابك وقرأته وفهمت كل ما ذكرت فيه وقد صدقتك في كل ما وصفت به نفسك من نصيحتك لأميرك وحيطتك على أهل مصرك وشدتك على عدوك وقد فهمت ما ذكرت من أمر سعين وعجلته إلى عدوك قد رضيت عجلته وتؤاداتك فأما عجلته فإنها أفضل إلى الجنة وأما تؤاداتك فإنها لا تدع الفرصة إذا أمكنت وترك الفرصة إذا لم تمكن حزم. وقد أصبت وأحسنت البلاء وأجرت وأنت عندي من أهل السنة والطاعة والنصيحة وقد أشخصت إليك حيان بن أبجر ليداويك ويعالج جراحتك وبعثت إليك بألف درهم فأنفق في حاجتك وما ينوبك والسلام. فقدم علي حيان بن أبجر الكناني من بني فراس وهم يعالجون الكي وغيره فكان يداويك. بعث إليه عبد الله بن أبي عصيفر بألف درهم وكان يعوده
وصيفي
بألف درهم وكان يعود ويتعاهده باللطف والهدية. قال وأقبل شبيب نحو المدائن فعلم أنه لا سبيل له إلى أهلها إلى المدينة فأقبل حتى انتهى إلى الكرخ فعبر دجلة إليه وبعث إلى أهل السوق بغداد وهو بالكرخ أن اثبتوا في سوقكم فلا بأس عليكم وكان ذلك يوم سوقهم
يوم
سوقهم وقد كان بلغوا أنهم يخافونه. قال ويخرج سويم حتى جعل بيوت مزينة بين سليم في ظهره وظهور أصحابه وحمل عليهم شبيب حملة منكرة وذلك عند المساء فلم يقدر منهم على شيء فأخذ على بيوت نحو الحيرة وأتبعه سويد لا يفارق حتى قطع بيوت الكوفة كلها إلى الحيرة وأتبعه سويد حتى انتهى إلى الحيرة فيجده قد قطع قنطرة الحيرة ذاهبا فتكه أقام حتى أصبح وبعث إليه الحجاج أن اتبعه فاتبعه ومضى الشبيب حتى أغار في أسفل الفرات على من وجد من قومه وارتفع في البر من وراء خفان في أرض يقال لها الغلطة فيصيب رجالا من بني الورثة فحمل عليهم فاضطرهم إلى جداديل جدد من الأرض، فجعلوا يرمونه وأصحابه بالحجارة من حجارة الأرجاء وكانت حولهم، فلما نفرت واصل إليهم فقتل منهم 13 رجلا، منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك، كلهم من بني الورثة. قال أبو مخنف حدثني بذلك عطاء بن عرفاجة بن زياد بن عبد الله الورثي، ومضى شبيب حتى يأتي بني أبيه على اللاصافي ماء لرهطه، وعلى ذلك الماء الفازر بن الأسود وعلى أحد بني الصلتي، فهو الذي كان ينهى شبيب عن رأيه وأن يفسد أعيانه عمه وقومه، فكان شبيب يقول والله لئن ملكت 7 أعنة لأغزون الفزر. فلما غشب في الخيل سأل عن الفزر فاتقاه الفزر، فخرج على فرس لا تجارة من وراء البيوت فذهب عليها في الأرض وهرب منه الرجال ورجع وقد أخاف أهل البادية حتى أخذ على القطقانة، ثم على قصر مقاتل، ثم أخذ على شاطئ الفرات حتى أخذ على الحصاصة، ثم على الأنبار، ثم مدى حتى دخل دقوقاء، ثم ارتفع إلى أذان أضرميجان، فترك الحجاج وخرج إلى البساط، واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة، فلما استخلف على الكوفة عروة ابن المغيرة واستخلف على الكوفة عروة ابن المغيرة ابن شعبة، فلما شعر الناس بشيء حتى جاء فما شعر الناس بشيء حتى جاء كتاب من ماذرواس دهقان باب المهروث وعظيمها إلى عروة ابن المغيرة ابن شعبة أن تاجرا من تجار الأنبار من أهل بادية بادي أتاني فذكر أن شبابا يريد أن يدخل الكوفة في أول هذا الشهر المستقبل، أحببت إعلامك ذلك لترى رأيك، ثم لم ألبث إلا ساعة حتى جاءني بجابان من حتى جاءني جابيان من جباتي فحدثاني أنه قد نزل خاني جار، فأخذ عروة كتابه فأدرجه وصرح به إلى الحجاج بالبصرة، فلما أقبل جواد إلى الكوفة وأقبل شيخ يسير حتى إلى قال لها حرب على شديدة، فعبر منها قال ما اسم هذه القرية، فقالوا حرب، فقال حرب يصلى عدوكم، حرب تدون بيوته من يقوف ويعيف، ثم ضرب لأصحابه الجور فأخذ نزل راقفة، فقال سويد بن سليم أمير المؤمنين لو تحولت من هذه قرية المشؤومة الاسم تغيرت أيضا، والله تحول عنها حتى أسير عدو منها، إنما شؤم إن شاء الله عدوكم عليهم فيها فالعقرهم. ثم قال أصحابه نجل ليس للكوفة ودون الكوفة إن شاء الله شيئا فسيروا، فخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة، فخرج يبادر مين هو الفعل، فخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة، وكتب عروة الحجاج أن شبيبا قد أقبل مسرعا يريد الكوفة، فالعاجل العجل فطوى الحجاج المنازل واستبق إلى الكوفة، ونزل الحجاج صلاة الظهر، ونزل شبيب السبقة صلاة العصر، فصلى المغرب والعشاء، ثم أصاب هو أصحابه من الطعام شيئا يسيرا، ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة، فجاء شبيب حتى انتهى إلى السوق، ثم شد حتى ضرب باب القصر بعمودي. قال أبو المنذر رأيت ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت أثرا عظيما، ثم أقبل حتى وقف عند المصطبة، ثم قال وكأن حافرها بكل خميلة المصطبة دكان. ثم قال وكأن حافرها بكل خميلة كيل يكيل به شحيح معدم عبد دعي من ثمو أصله لا بل يقال أبو أبيهم يقدم ثمو. ثم اقتحموا المسجد الأعظم وكان كبيرا لا يفارقه قوم يصلون فيه فقتل عقيل بن مصعب الوادي وعدي بن عمرو الثقفي وأبا ليس بن أبي سليم ومولى عن بسر بن أبي سفيان وقتلوا أزهر بن وقتلوا فقتل عقيل بن مصعب الوادي وعدي بن عمرو الثقفي وأبا ليس الوادعي وعدي ابن عمرو الثقفي وابا ليث ابن ابي سليم مولى عنبسة ابن ابي سفيان، وقاتلوا ازهر ابن عبد الله العامري، ومروا بدار حوشب وهو على الشرطي، فوقفوا على بابه وقالوا ان الامير يدعو حوشبا، فاخرج ميمون غلامه درذونا فاخرج ميمون غلامه درذونا حوشب ليركبه حوشب، فكأنه أنكرهم فظنوا أنه قد اتهمهم، فأرادوا أن يدخل فقالوا له كما أنت حتى يخرج صاحبه، فسمع حوشب الكلام فأنكر القوم فخرج إليهم، فلما رأى جماعتهم أنكرهم وذهب لينصرف فعجلوا نحوه، ودخل وأغلق الباب وقتلوا غلامه ميمونا وأخذوا إرزانه ووضعوا حتى مروا بالجحاف بن نبيط الشيباني من رهط حوشب، فقال له سويد انزل إلينا، فقال له ما تصنع بنزولي؟ قال له سويد أقضيك ثمن البكرة التي كنت ابتعت منك بالبادية، فقال الجحاف بئس ساعة القضاء هذه الساعة وبئس قضاء الدين هذا المكان، لما ذكرت أمانتك إلا والليل مظلم وأنت على ظهر فرسك، قبح الله يا سويد دينا لا يصلح ولا يتم إلا بقتل ذوي القربة وسفك دماء هذه الأمة قال ثم مضوا فمروا بمسجد بني ذهل، فلقوا ذهل بن الحارث وكان يصلي في مسجد قومه فيطيل الصلاة، فصادفوه منصرفا إلى منزله فشدوا عليه فقتلوه، فقال اللهم إني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم، اللهم إني عنهم ضعيف فانصر لي منهم، فضربوه حتى قتلوه، ثم مضوا حتى خرجوا من الكوفة متوجهين نحو المردمة. قال هشام قال أبو بكر بن عي المردمة
مين
المر داميت أحلى الشيل إيه
نحو
المردمة المين المير ما في تاء المردمة
يبقى
لا مش ميم لا المردمة ها السكت بقى. قال هشام قال أبو بكر بن عياش واستقبله النضر بن قعقاع ابن شاور الذولي وأمه ناجية بنت هاني بن خبيصة بن هاني والشيباني فأبطره حين نظر إليه، قال يعني بقوله أبطره أفزعه، فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. قال له سويد مبادرا أمير المؤمنين ويلك، فقال أمير المؤمنين حتى خرجوا من الكوفة متوجهين نحو المردمة، وأمر الحجاج المنادي فنادى يا خيل الله اركبي وأبشري، وهو فوق باب القصر وصح، وثم مصباح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من الناس عثمان بن قطن بن عبد الله بن الحصين حصين ذي الغصة، ومعه مواليه وناس من أهله، فقال أنا عثمان بن قطن، أعلموا الأمير مكاني فليأمر بأمره، فقال له ذلك الغلام قف مكانك حتى يأتيك أمر الأمير، وجاء الناس من كل جانب وبات عثمان في من اجتمع إليه من الناس حتى أصبح، ثم إن الحجاج بعث بصر بن غالب الأسدي من بني والبة في 2000 رجل، وزيد بن قدامة الثقفي في 2000 رجل، وأبا الدريسي مولى بن تميم في 1000 من الموالي، وأعين صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان في 1000 رجل، فكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سجستان وكتب له عليها عهده، وكتب إلى الحجاج أما بعد فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجاهز معه 2000 رجل إلى سجستان وعجل سراحه، وأمر عبد الملك محمد بن موسى بمكاتبة الحجاج، فلما قدم محمد بن موسى جعل يتحبس في الجهاز، فقال له نصحاؤه تعجل أيها الأمير إلى عملك، فإنك لا تدري ما يكون من أمر الحجاج وما يبدو له، فأقام على حاله وحدث من أمر شبيب ما حدث، فقال الحجاج لمحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله تلقى شبيبا وهذه الخارجة فتجهدهم في ثم تمضي إلى عملك، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضا عبد الأعلى بن عبد الله بن عمرو بن كريز القرشي وزياد بن عمرو العتكي، وخرج شبيب حيث خرج من الكوفة فأتى المردمة فأتى المردمة بها رجل من حضر موت على الغشور يقال له ناجيه بن مرثد الحضرمي، فدخل الحمام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنقه، واستقبل شبيب النضر بن القعقاع بن شاور، وكان مع الحجاج حين أقبل من البصرة. فلما طوى الحجاج المنال خلفه وراءه، فلما رآه شبيب ومعه فلما رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه، فقال له رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه، فقال له شبيب يا نضر بن القعقاع لا حكم إلا لله، وإنما أراد شبيب من مقالاتي له تلقينه فلم يفهم النضر، فقال إن لله
كلمة حق أرادوا بها باطلا،
إن لله وإنا إليه راجعون. فقال أصحاب شبيب يا أمير المؤمنين كأنك إنما تريد بمقالاتك أن تلقنه، فشدوا على نضر فقتلوه. قال واجتمعت
تلك الأمراء في أسفل الفرات، فترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القوات، وأخذ نحو القادسية، ووجه الحجاج زحر بن قيس في جريدة خيل نقاوة 1800 فارس، وقال له أتبع شبيبا حتى تواقعه حيثما أدركته، أو اتبع شبيبا حيث تواقعه ثم أدركه، إلا أن يكون منطلقا ذاهبا فاتركه ما لم يعط عليك، أو ينزل فيقيم لك، فلا تبرح إن هو أقام حتى تواقعه. فخرج زحر حتى انتهى إلى السيلحين، وبلغ شبيبا مسيره إليه، فأقبل نحوه فالتقاه، فجعل زحر على ميمنته عبد الله بن كنز النهدي. نديله كتاب عن وكان شجاعا، وعلى ميسرته عدي بن عدي بن عميرة الكندي الشيباني، وجمع شبيب خيله كلها كبكبة واحدة، ثم اعترض بها الصف فواجف واجيفا واضطرب حتى انتهى إلى زحر بن قيس، فنزل زحر بن قيس فقاتل زحر حتى صرع، وانهزم أصحابه، وظن القوم أنهم قد قتلوه.
فلما كان في السحر وأصابه البرد قام تمشى حتى دخل قرية فبات بها، وحمل من أهل الكوفة ووجهه ورأسه 12 جراحة ما بين ضربة وطعنة، فمكث أياما ثم أتى الحجاج وعلى وجهه وجراحه القطن، فأجلسه الحجاج معه على السرير، وقال لمن حوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى هذا. وقال أصحاب سلام، وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون أنهم قد قتلوا زحرا، قد أزمنا لهم جندا وقتلنا لهم أميرا من أمرائهم عظيما، ينصرف من الآن وافرين. فقال لهم إن قتلنا هذا الرجل وهزيمتنا هذا الجند، قد أرعبت هذه الأمراء والجنود التي بعثت في طلبكم، فاقصدوا بنا قصدهم، فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون الحجاج من شيء وأخذ الكوفة إن شاء الله. فقالوا نحن لرأيك سمع تبع ونحن طوع يديك نحن لرأيك سمع تبع ونحن طوع يديك. قال فانقض بهم جوادا حتى يأتي نجران، وهي نجران الكوفة ناحية عين التمر، ثم سأل عن جماعة القوم فخبر باجتماعهم بروذ دار،
يعني مش نجران الجزيرة،
فخبر باجتماعهم بروذ بار في أسفل الفرات في بقبال الأسفل على رأس 24 فرسخا من الكوفة، فبقى الحجاج مسيره إليهم، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغارق مولى بن أبي عقيل، وكان على الحجاج كريما، فقال له الحق بجماعتهم، يعني جماعة الأمراء، فعلموا بمسير المارقة إليهم، وقل لهم إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة، فأتاهم بن الغارق فعلمهم ذلك وانصرف عنهم. قال أبو مخنف فحدثني عبد الرحمن بن جندب قال أنت إلينا شبيب وفينا سبعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة وقد عبى كل أمير أصابه على حدة ففي ميمنتنا زياد بن عمرو العتكي وفي ميسرتنا بشر بن غالب الأسد وكل أمير واقف في أصحابه فأقبل شبيب حتى وقف على تل فأشرف على الناس وعلى فرس له كميت أغرف نظر إلى تعبيتهم ثم رجع إلى أصحابه فأقبل على ثلاث كتائب يوجفون حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها صيد بن سليم فتقف في ميمنتنا ومضت كتيبة فيها مصاد أبو أخو شبيب فوقفت على ميسرتنا وجاء شبيب في كتيبة حتى وقف مقابل القلب قال وخرج زائدة بن قدامة يسير في الناس فيما بين ميمنتهم إلى ميسرتهم يحرض الناس ويقول يا عباد الله أنتم الكثيرون الطيبون وقد نزل بكم القليلون الخبيثون فاصبروا جعلت لكم فداء لكرتين أو ثلاث تكفرون عليهم ألا ثم هو النصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء لا ترون إليهم والله ما يكونون 200 رجل إنما هم آكلات رأس إنما هم السراق المراق إنما جاءوكم ليهرقوا دماءكم ويأخذوا فيأكم فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منعه وهم قليل وأنتم كثير وهم أهل فرقة وأنتم أهل جماعة غضوا الأبصار واستقبلوا بالأسنة ولا تحملوا عليهم حتى آمركم ثم انصرف إلى موقفه ثم انصرف إلى موقفه قال ويحمل سويد بن سليم على زياد بن عمرو فانكشف صفه فثبت زياد في نحو من نصف أصحابه ثم ارتفع عنهم سويد قليلا ثم كر عليهم ثانية ثم الطعن ساعة قال أبو مخنف فحدثني فروة بن لقيط قال أنا والله فيه يومئذ قال الطعن ساعة وصبروا لنا حتى ظننت أنهم لن يزولوا وقاتل زياد بن عمرو قتلا شديدا وجعل ينادي يا خيلي وهي شد بالسيف فيقاتل قتالا شديدا فلقد رأيت سويد بن سليم يومئذ وإنه لا شجاع العرب وأشده قتالا وما يعرض له قال ثم إن ارتفعنا عنهم آخرا فإذا هم يتقوضون فقال له أصحابه ألا تراهم يتقوضون احمل عليهم فقال لهم شبيب خلوهم حتى يخفوا فراكوهم قليلا ثم حمل عليهم الثالثة فانهزموا فنظرت إلى زياد بن عمرو وإنه لا يضرب بالسيف وما من سيف يضرب به إلا نبى عنه وهو مجفف ولقد رأيته أتورب أكثر من 20 سيفا فما ضره من ذلك شيء ثم إنه نازم وقد جرح جراحة يسيرة وذلك عند المساء قال ثم شددنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فازمناه وما قاتلنا كثير قتال وقد ضارب ساعة وقد بلغني أنه كان جرح ثم لحق بزياد بن عمرو فمضينا منازمين حتى انتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المغرب فقاتلنا قتالا شديدا وصبر لنا ذكر هشام عن أبي مخنف أنه حدثني عبد الرحمن بن جندب بن وفرة بن رقيط أن أخا شبيب مصادا حمل على بشر بن غالب وفي الميسرة فأبلى وكرم والله وصبر فنزل معه رجال من أهل الصبر نحو من 50 فضاربوا بأسيافهم حتى قتلوا عن آخرهم وكان في عروة بن زير بن ناجذ الأزدي بالذل وأمه زارة امرأة ولدت في الأزدي فيقال لهم بنو زارة فلما قتلوا ونازم أصحابه مالوا فشدوا على أبي الضريس مولى بني تميم وهو يلي بشر بن غالب فهزموه حتى انتهى إلى موقف أعين ثم شدوا عليه وعلى أعين جميعا فهزموهما حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة فلما انتهوا إليه نزل ونادى يا أهل الإسلام الأرض إلي لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على إيمانكم فقاتلهم عامة الليل حتى كان السحر ثم إن شبيبا شد عليه في جماعة من أصحابه فقتلوا أصحابه وتركهم رضة حوله من أهل الحفاظ قال أبو مخنف وحدثني عبد الرحمن بن جندب قال سمعت زائدة بن قدامة ليلة إذ رافعا صوته يقول يا أيها الناس اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثم والله ما برح يقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل قال أبو مخنف وحدثني فروة بن لاقيط أن أبا الصقير الشيباني ذكر أنه قاتل زائدة بن قدامة وقد حاجه في ذلك آخر يقال له الفضل بن عامر قال ولما قتل شبيب زائدة بن قدامة دخل أبو الضريس وأعين جوسقا جوثقا عظيما. وقال شبيب لأصحابه ارفعوا السيف عن الناس ودعوهم إلى البيعة فدعوهم إلى البيعة عند الفجر. قال عبد الرحمن بن جندب فكنت في من قادم إليه فبايعه وواقف على فرس وخيله واقفة دونه فكل من جاء ليبايعه نزع سيفه عن عاتقه وأخذ سلاحه منه ثم يدنى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ثم يخلى سبيله. قال وإنا لكذلك إن فاجر الفاجر. ومحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله في أقصى العسكر معه وإصابة من أصحابه قد أصابه فلما انفاجر الفاجر أمر مؤذنه فأذن فلما سمع شبيب الأذان قال ما هذا فقال هذا محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله لم يبرح فقال قد ظننت أن حمقه وخيلاءه سيحمله على هذا نحو هؤلاء عنا وانزلوا بنا فلنصلي. قال فنزل فأذن هو ثم استقدم فصلى بأصحابه فقرأ ويل لكل همزة لمزة ورأيت الذي يكذب الدين ثم سلم ثم ركب فحمل عليهم فانكشفت طائفة من أصحابه وثبتت طائفة قال فروة فما أنسى قوله وقد غشيناه ويقاتل بسيفه ويقول ألف لام ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال وضرب حتى قتل قال فسمعت أصحابي يقولون إن شبيبا هو الذي قتله ثم إنا نزلنا فأخذنا ما كان في العسكر من شيء وعرب الذين كانوا بايعوا شبيبا فلم يبق منهم أحد. وقد ذكر من أمر محمد بن موسى بن طلحة غير أبي مخنف أمرا غير الذي ذكرته عنه والذي ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولي محمد كان ولا محمد بن موسى بن طلحة سجستان فكتب إليه الحجاج إنك عامل كل بلد مررت به وهذا شبيب في طريقك. فعدل إليه محمد فأرسل إليه شبيب إنك امرؤ مخدوع قد اتقى بك الحجاج وأنت جار لك حق فانطلق لما أمرت به ولك الله ألا آذيتك فأبى إلا محاربته ولك الله لا آذيتك فأبى إلا محاربته فوقفه شبيب وعاد إليه الرسول فأبى إلا قتاله فدعا إلى البراز فبرز إليه البطين ثم قانب ثم سويد فأبى إلا شبيبا فقالوا لشبيب قد رغب عنا إليك قال فما ظنكم هذه الأشراف فبرز إليه شبيب وقال إني أنشدك الله في دمك فإن لك جوارا فأبى إلا قتاله فحمل عليه شبيب فضربه بعصا حديد فيها 12 رطلا بالشامي.
الله أكبر.
إيدي.
العمود.
شو العمود. فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط ثم كفنه ودفنه وابتاع ما غنم من عسكره فبعث به إلى أهله واعتذر إلى أصحابه وقال وجاري بالكوفة ولي أنا أهب ما غنمت لأهل الردة. قال عمر بن شبة قال أبو عبيدة كان محمد بن موسى مع عمر بن عبيد الله بن معمر بفارس وشهد معه قتال أبي فديك وكان على ميمنته وشهر بالنجدة وشدة البأس وزوجه عمر بن عبيد الله بن معمر ابنته أم عثمان وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان. أوله سجستان فمر بالكوفة وبها الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج إن صار هذا إلى سجستان مع نجدتي وصهره لعبد الملك فلا جاء إليه أحد منعك منه. قال فما الحيلة؟ قيل تأتي وتسلم عليه وتذكر نجدته وباسه وأن شبيبا في طريقه وأنه خدع عياك وأنك ترجو أن يريح الله منه على يده فيكون له ذلك وشهرته. ففعل فعدل إليه محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فوقعه شبيب فقال له شبيب إني قد علمت خداع الحجاج وإنما غترك ووقى بك نفسه وكأني بأصحابك لو قد التقت حلقة البطان قد أسلموك فصرعت مصرع أصحابك فأطعني وانطلق لشأنك فإني أنفس بك عن الموت. فأبى محمد بن موسى فبارزه شبيب فقتله. فاست كيلو حديد يعني
نص كيلو
فاست كيلو حديد بالشامي شامي رطل شامي
بغداد
هنا بالشامي
شامي
راجع الحديث إلى حديث أبي مخنف قال عبد الرحمن لقد كان في من بايعه تلك الليلة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فلما بايعه قال له شبيب ألست أبا بردة قال بلى قال شبيب لأصحابه يا أخي الله أبو هذا أحد الحكمين فقالوا ألا نقتل هذا؟ فقال إن هذا لا ذنب له فيما صنع أبوه. طب كان لازم تأكل ما ما عارفين ابن موسى الأشعري. قالوا أجل. وأصبح شبيب فأتى مقبلا نحو القصر الذي فيه أبو الدريس وأعين، فرموا بالنبل وتحصن منه، فأقام ذلك اليوم عليهم، ثم شخص عنهم فقال لو أصحابه ما دون الكوفة أحد يمنعنا، فنظر فإذا أصحابه قد جرحوا، فقال لهم ما عليكم أكثر مما فعلتم، فخرج بهم في على نفر عندي نفر ثم ده مكان فخرج بهم على نفر ثم على الصلاة ثم على بغداد ثم خرج بغداد. إيه؟ كان في بغداد يا ابو
يعني فين كيلو روما
12
عايزين وزن
12 رطل
12 اضرب ضف 12 كده 24 كيلو 20 كيلو مثلا تقريبا 20 كيلو 20 كيلو دول عايزين يشيلوهم.
هو كان في مدينة اسمها بغداد قبل بغداد المنصور؟
لا هو اللي انشأها
سينا. فخرج بهم على نفر ثم على الصرا ثم على بغداد ثم خرج الى خانيجار فاقام بها.
المكان تكون
قرية يعني او
مدينة صغيرة الذي صار بغداد بعد ذلك يعني ولا ايه مش فاهم.
زي دار كثير بن السلط ده أحجار الزيت. قال ولما بلغ الحجاج أن شبيبا قد أخذ نحو نفر ظن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر، فهال ذلك الحجاج وبعث إلى عثمان بن قاطن ودعاه وسرحه إلى المدائن ووله منبرها والصلاة ومعونة جوخا كلها وخراج الأستان، فخرج مسرعا حتى نزل المدائن وعزل الحجاج عبد الله بن أبي عصيفير وكان بها الجزل مقيما أشهرا يداوي جراحته، وكان ابن أبي عصيفير يعود ويكرمه. فلما قدم عثمان بن قاطن المدائن لم يعده ولم يكن يتعاهده ولا يلطفه بشيء، فقال الجزد اللهم زيد ابن عصيفير جودا وكرما وفضلا وزيد عثمان بن قطن بخا وبخلا. قال ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقال انتخب الناس واخرج في طلب هذا الذو، فأمره بنخبة ستة آلاف، فانتخب فرسان الناس ووجوها وأخرج من قومه 600 من كندة وعضر موتى، واستحثه الحجاج بالعسكر فعسكر بذي عبد الرحمن. فلما أراد الحجاج إشخاصا كتب إليهم أما بعد فقد اعتدتم عادة الأذلاء ووليتم الدبر يوم الزحف، وذلك دأب الكافرين، وإني قد صفحت عنكم مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، وإني أقسم لكم بالله قسما صادقا لئن عدتم لذلك لأوقعن بكم إيقاعا أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تهربون منه في بطون الأودية والشعاب وتستترون منه بأثناء الأنهار وألواذ الجبال. فخاف من له معقول على نفسه ولم يجعل عليه سبيلا، وقد أعذر من أنذر، وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، والسلام عليكم. وعد فيها سلام
الذي له بساتين معنى هبة الله، لعل الاسم كان يستخدم في حتى يعني
هذا مكان ويعني به مكانا يعني
هو بيذكر أماكن.
نعم
ما كانش ده لسه عبد الملك ليش قال ثم سرح ابن الأصم مؤذنه فأتى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عند طلوع الشمس فقال لو ارتحل الساعة ونادي في الناس أن برئت ذمة من رجل من هذا البعث وجدناه متقلفا. فخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الناس حتى مر بالمدائن فنزل يوما وليلة وتشرى أصحابه حوائجهم، ثم نادى في الناس بالرحيل فارتحلوا ثم أقبلوا حتى دخل على عثمان بن قطن ثم أتى الجزل فسأله عن جراحته وسأله ساعة وحدثه، ثم إن الجزل قال له يا ابن عمي إنك تسير إلى فرسان العرب وأبناء الحرب وأحلاس الخيل، والله لك أنما أخلقوا من ضلوعها ثم بنوا على ظهورها ثم هم أسد الأجم، الفارس منهم أشد من 100 إن لم تبدأ به بدأ وإن هجهج أقدم، فإني قد قاتلتهم وبلوتهم فإذا أصحرت لهم انتصفوا مني وكان لهم الفضل علي، وإذا خدقت علي وقاتلتهم في مضيق نلت منهم بعض ما أحب وكان لي عليهم الظفر، فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية أو في خندق. ثم إنه ودعه فقال له الجزوادي فرس الفوسيفساء خذها فإنها لا تجارى، فأخذها ثم خرج بالناس نحو شبيب، فلما دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى دقوقاء وشعر زورا، فخرج عبد الرحمن في طلبه حتى إذا كان على التخوم يقام وقال إنما هو في أرض الموصل فليقاتلوا عن بلادهم أو ليدعوه، فكتب إليه الحجاج بن يوسف سلمت عبد الرحمن. أما بعد فاطلب شبيبا واسلك في أثره أين سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيه، فإنما السلطان سلطان أمير المؤمنين والجند جنده والسلام. فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحجاج في طلب شبيب، فكان شبيب يدعوه حتى إذا دنا منه بيته فيجده في خندق قد خندق على نفسه وحذر، فيمضي ويدعه فيتبعه عبد الرحمن، فإذا بلغه أنه قد تحمل وأنه يسير أقبل في الخيل، فإذا انتهى إليه وجده قد صف الخيل والرجال وأدنى المراميع، فلا يصيب له غرة ولا له علة فيمضي ويدعه. قال ولما رأى شبيب أنه لا يصيب لعبد الرحمن غرة ولا يصل إليه جعل يخرج إذا دنا منه عبد الرحمن في خيله فينزل على ميسارات مسيرة فينزل على مسيرة 20 فرسخا ثم يقيم في أرض غليظة حزنة، فيجيء عبد الرحمن فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار 15 أو 20 فرسخا فنزل منزلا غليظا خاشنا ثم يقيم حتى يدنو عبد الرحمن. قال أبو مخنف فحدثني عبد الرحمن بن جندب أن شبيبا كان قد عذب ذلك العسكر وشق عليهم وأحفى دوابهم ولقوا منه كل بلاء، فلم يزل عبد الرحمن يتبعوه حتى مر به على خانقين ثم على جلولا ثم على تامرا ثم أقبل حتى نزل البت قرية من قرى الموصل على تقوم الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسمى حولايا. قال وجاء عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حتى نزل في نار حولايا وفي رذان الأعلى من أرض جوخة نرد جوخة ونزل عواقيل من النهر ونزلها عبد الرحمن حيث نزلها وهي تعجبه يرى أنها مثل خندق والحصن. قال وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن إن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم، إن رأيتم أن توادعونا حتى تمضي هذه الأيام فافعلوا. فقال له عبد الرحمن نعم، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة. قال وكتب عثمان بن قطن إلى الحجاج أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله أن عبد الرحمن بن محمد قد حفر جوخا كلها خندقا واحدا وخلى شبيبا وكسر خراجها ويأكل أهلها والسلام. فكتب إليه الحجاج أما بعد فقد فهمت وذكرت لي عن عبد الرحمن وقد لعمري فعل ما ذكرت، فسر إلى الناس فأنت أميرهم وعاجل المارقد حتى تلقاهم، فإن الله إن شاء الله ناصرك عليهم والسلام. قال وبعث الحجاج إلى المدائن مطرف ابن المغيرة ابن شعبة، وخرج عثمان حتى قدم على عبد الرحمن بن محمد ومن معه من أهل الكوفة وهم معسكرون على نهر حولايا قريبا من البت عشية الثلاثاء، وذلك يوم التروية. فنادى الناس وهو على بغلة أيها الناس اخرجوا إلى عدوكم، فذهب إلي الناس فقالوا ننشدك الله هذا المساء قد غشينا ولا هذا المساء هذا المساء قد غشينا هذا المساء قد غشينا والناس لم يوطنوا أنفسهم على القتال فبت الليلة ثم اخرج الناس على تعبية. فجعل يقول لو ناجزنهم ولا تكونن الفرصة لأولاهم، فأتاهم عبد الرحمن فأخذ بهنان دابته وناشده الله لما نزل وقال له عقيل بن شداد السلولي إن الذي تريد من مناجزاتهم الساعة أن تفاعله غدا وغدا خير لك وللناس، إن هذه ساعة ريح وغبر وغبرة وقد أمسيت فانزل ثم أبكر بنا إليهم غدوة.
غبرة
مضمومة هنا، قلت يمكن لغة تانية ولا حاجة. وغبرة
غبرة.
فنزل فسفت عليه الريح وشق عليه الغبار، ودعا صاحب الخراج العلوجة فبنوا له قبة فبات فيها، ثم أصبح يوم الأربعاء فجاء أهل البت إلى شبيب وكان قد نزل ببيعتهم، فقالوا أصلحك الله أنت ترحم الضعفاء وأهل الجزية، ويكلمك من تلي عليه ويشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم وتكف عنهم، وإن هؤلاء القوم جبابرة لا يكلمون ولا يقبلون العذر، والله لئن بلغهم أنك مقيم في بيعتنا لا يقتلوننا إن قضي لك أن ترتحل عنا، فإن رأيت فانزل جانب القرية ولا تجعل لهم علينا مقالا. قال فإني أفعل ذلك بكم. ثم خرج فنزل جانب القرية قال فبات عثمان ليلته كلها يحرضهم، فلما أصبح وذلك يوم الأربعاء خرج بالناس فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة، فصاح الناس إليه فقالوا ننشدك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم فإن الريح علينا، فأقام بهم ذلك اليوم وعاد شبيب قتالا وخرج أصحابه، فلما رأهم لم يخرجوا إليه أقام. فلما كان ليلة الخميس خرج عثمان فعب الناس على أربع أرباعهم، فجعل كل ربع في جانب العسكري وقال لهم اخرجوا على هذه التعبية. وسألهم من كان على ميمنتكم؟ قالوا خالد بن نهيك بن قيس الكندي، وكان على ميسرتنا عقيل بن شداد السلولي. فدعاهما فقال لهما قف مواقفكما.
نعم، الغبرة الغبار، والغبرة لطخ الغبار. والغبرة الغبار أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. فدعاهما فقال لهما قف مواقفكما التي كنتما بها، فقد وليتكما المجنبتين، فاثبتا ولا تفرا. فوالله لا أزول حتى يزول نخل راذان من عن أصوله. فقال ونحن والله الذي لا إله إلا هو لا نفر حتى نفر أو نقتل. فقال لهما جزاكم الله خيرا. ثم قام حتى صلى بالناس الغداة، ثم خرج فجعل ربع أهل المدينة تميم نندان نحو نهر حولايا في الميسرة، وجعل ربع كندة وربيعة ومذحج وأسد في الميمنة. ونزل يمشي في الرجال، وأخرج شبيب ويومئذ في 181 رجلا، فقطع إليهم النهر. فكان هو في ميمنات أصحابه، وجعل على ميسرته سويد بن سليم، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه، وزحفه وسمى بعضهم لبعض. هكذا سمى وسمى بعضهم لبعض. قال أبو مخنف فحدثني النضر بن صالح العبسي أن عثمان كان يكثر كان يقول فيكثر لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أين المحافظون على دينهم المحامون عن فيئهم؟ فقال عقيل بن شداد بن حبشي السلولي لعلي أنا أكون أحدهم قتل أولئك يوم روذبار. ثم قال شبيب لأصحابه إني حامل على ميسرة من مال النهر، فإذا هزمتها فليحمل صاحب ميسرتي على ميمنتي ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتي أو أمري. وحمل في ميمنات أصحابه مما يلي النهر على ميسرة عثمان بن قطن، فنازم ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قتل. وقتل يومئذ مالك بن عبد الله الأمداني ثم المرهبي عم عياش بن عبد الله بن عياش المنتوف. وجعل يومئذ عقيل بن شداد يقول وهو يجالدهم لأضربن بالحسام الباتري ضرب غلام من سلول صابري. ودخل شبيب عسكرا وحمل سويد بن سليم في ميسرات شبيب على ميمنة عثمان بن قطن فهزمها، وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكندي. فنزل خالد فقاتل قتالا شديدا، وحمل عليه شبيب من ورائه وهو على ربع كندة وربيعة يومئذ وهو صاحب الميمنة. فلم ينثني شبيب حتى علاه بالسيف فقتله، ومضى عثمان بن قطن وقد نازلت معه العرفة وأشراف الناس والفرسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب نفي نحو من 60 راجلا. فلما دنا منهم عثمان بن قطن شد عليهم في
الأشهر.
وحمل فلم ينثني شبيب حتى على ومضى عثمان بن قطن وقد نزلت معه العرفاء وأشراف الناس والفرسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب من في نحو من 60 راجلا. فلما دنا منه عثمان بن قطن شد عليهم في الأشراف وأهل الصبر فضربهم حتى فرقوا بينهم، وحمل شبيبهم بالخيل من ورائهم، فما شعروا إلا والرباح في أكتافهم تكبهم لوجوههم. وعطف عليهم سويد بن سليم أيضا في خيله، ورجع مصاد وأصحابه، وقد كان شبيب رجلهم فاضطربوا ساعة، وقاتل عثمان بن قطن فأحسن القتال. ثم إنهم شدوا عليهم فحاطوا به، وحمل عليه مصاد أخو شبيب فضربه ضربة بالسيف استدار لها، ثم قال وكان أمر الله مفعولا. ثم إن الناس قتلوا، وقتل يومئذ الأبرد بن ربيعة الكندي، وكان على تل، فألقى سلاحه إلى غلامه وأعطاه فرسه وقاتل حتى قتل. وقع عبد الرحمن فرأيه ابن أبي سبرة الجعفي وهو على بغلة فعرفه، فنزل إليه فناوله الرمح وقال له اركب. فقال عبد الرحمن بن محمد أينا الرديف؟ قال ابن أبي سبرة سبحان الله أنت الأمير تكون المقدم. فركب وقال لابن أبي سبرة نادي في الناس الحقوا بدير أبي مريم. فنادى ثم انطلقا ذاهبين، ورأى واصل بن الحارث السكوني فرس عبد الرحمن الذي حمله عليه الجزل يجول في العسكر، فأخذها بعض أصحاب شبيب فظن أنه قد هلك فطلبه في القتل فلم يجد وسأل عنه، فقيل له قد رأينا رجلا قد نزل عن دابته فحملها فحمله عليها، فما أخلقه أن يكون إياه، وقد أخذها هنا آنفا فاتبعوا واصل بن الحارث على برذون، ومع واصل غلامه على بغل، فلما دناوا منهما قال محمد بن أبي ثورة لعبد الرحمن قد والله لاحق بنا فارسان، فقال عبد الرحمن فهل غير اثنين؟ قال لا، فقال عبد الرحمن فلا يعجز اثنان عن اثنين. قال وجعل يحدث ابن أبي ثورة كأنه لا يكترث بهما حتى لحقهما الرجلان، فقال لو ابن أبي ثورة رحمك الله لقد لحقنا الرجلان. فقال له فانزل بنا، فنزل فانتضيا سيفيهما ثم مضيا إليهما، فلما رآهما واصل عرفهما فقال لهما إنكما قد تركتما النزول في موضعه فلا تنزل الآن، ثم حسر العمامة عن وجهه فعرفاه فرحب به، وقال لابن الأشعث إني لما رأيت فرسك يجول في العسكر ظننتك راجلا فأتيتك ببرذون هذا لتركبه، فترك لابن أبي ثورة بغلته وركب البرذون، وانطلق عبد الرحمن بن الأشعث حتى نزل دير اليعار، وأمر
عندك إيه؟
واخدنا بغلطها صح؟ أنا كده بصلحنا؟ طب الحمد لله.
عندك انطلق عبد الرحمن
وانطلق عبد الرحمن بن الأشعث حتى نزل دير اليعار، وأمر شبيب أصحابه فرفعوا عن الناس السيف ودعوا إلى البيعة، فأتاه من بقي من الرجالة فبايعوه، وقال له أبو الصقير المحلمي قتلت من الكوفيين سبعة في جوف النار، كان آخرهم رجلا تعلق بثوبي وصاح وراهبني حتى رهبته، ثم إني أقدمت عليه فقتلته، وقتل من كندة 120 يومئذ، وألف من سائر الناس أو 600، وقتل عظم العرفاء يومئذ. قال أبو مخنب حدثني قدامة بن حازم بن سفيان القثامي أنه قتل منهم يومئذ جماعة، وبات عبد الرحمن بن محمد تلك الليلة بدير اليعار، وأتاه فارسان فصعد إليه فوق البيت، وقام آخر قريبا منهما، فقال أحدهما بعبد الرحمن طويلا يناجيه، ثم نزل وأصحابه، وقد كان الناس يتحدثون أن ذلك كان شبيبا وأنه قد كان كاتبه، ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسار حتى أتى دير أبي مريم، فإذا هو بأصحاب الخيل قد وضع له محمد بن عبد الرحمن بن أبي ثورة صبر الشعير والقت بعضه على بعض كأنه قصور، ونحر لهم من الجزر ما شاءوا، فأكلوا يومئذ وعرفوا دابهم، واجتمع الناس إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقالوا له إن سمع شبيب بمكانك أتاك وكنت له غنيا قد ذهب الناس وقتل خيارهم، فالحق أيها الرجل بالكوفة، فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضا، وجاء فاختبأ من الحجاج حتى أخذ الأمان بعد ذلك. وفي هذه السنة أمر عبد الملك بن مروان بن أقش الدنانير والدراهم، ذكر الواقدي أن سعد بن راشد حدث عن صالح بن كيسان بذلك، قال وحدثني من أول دراهم إسلامي.
نعم.
قال وحدثني
الملك دعم الحاجات برضو ما شاء الله.
وفي قال وحدثني ابن أبي الزناد
يا رجاء رجاء بن حيف،
قال وحدثني ابن أبي الزناد عن أبيه أن عبد الملك ضرب الدراهم والدنانير عامئذ، وهو أول من أحدث ضربها. قال وحدثني خالد بن أبي ربيعة عن أبي هلال عن أبي أنه قال كانت مثاقل الجارية التي ضرب عليها عبد الملك 22 قراطا إلا حبة، وكان العشرة وزن سبعة. قال وحدثني عبد الرحمن بن جرير الليثي عن هلال بن أسامة أنه قال سألت سعيد بن المسيب في كم تجب الزكاة من الدنانير، قال من كل 20 مثقالا بالشامي نصف مثقال، قلت ما بأل الشامي من مصري؟ قال هو الذي تضرب عليه الدنانير، وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن تضرب الدنانير كانت 22 قراطا إلا حبة. قال سعيد قد عرفته، قد أرسلت بدنانير إلى دمشق فضربت على ذلك. وفي هذه السنة وافد يحيى بن الحكم على عبد الملك بن مروان ووالي آبان بن عثمان المدينة في رجب، وفيها استقضي آبان بن نوفل بن ساحق بن عمرو بن خداش من بني عامر بن لؤي، وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان
حمارا
آخرهم وأقام الحج للناس في هذه السنة أبان بن عثمان وأمير على المدينة. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي. وكان على الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف على خراسان أمية بن عبد الله بن خالد وعلى قضاء الكوفة شريح شريح ما غيرش الفترة دي كلها وعلى البصرة زرار بن أوفى ورد. وعق على قضاء البصرة زرارة بن أوفى. ثم دخلت سنة 77
كثير كثير لسه.
ففي هذه السنة قاتل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي زهرة بن حوية وزهرة بن حوية. ذكر الخبر عن سبب مقتله ما كان سبب ذلك فيما ذكر هشام عن أبي مخنف بن عبد الرحمن بن جندب وفروة بن لاقيط أن شبيبا لما هزم الجيش الذي كان الحجاج وجهه مع عبد الرحمن بن محمد بن أشعث إليه وقاتل عثمان بن قطن وذلك في صيف وحر شديد اشتد الحر عليه وعلى أصحابه فتماه به زازا فتصيف بها 3 أشهر. وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا فلحقوا به وناس ممن كان الحجاج يطلبهم بمال أو تباعات كيه.
نعم.
كان منهم رجل من الحي وقالوا له الحر بن عبد الله بن عوف وكان دهقانان من أهل نهر درقيط قد أساء إليه وضيق عليه فشد عليهما فقتلهما ثم لحق بشبيب فكان معه بماه وشاهد معه مواطنه حتى قتل. فلما آمن الحجاج كل من كان خرج إلى شبيب من أصحاب المال والتباعات وذلك بعد يوم السبخة خرج إليه الحر في من خرج. فجاء أهل الدهقانين يستعدون الحجاج عليه الحجاج فأتي به فدخل وقد أوصى ويأس من نفسه فقال له الحجاج يا عدو الله قتلت الرجلين من أهل الخراج. فقال له قد كان أصلحك الله ما هو أعظم من هذا. فقال وما هو؟ قال خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ثم آمنت كل من خرج إليك فهذا أماني وكتابك لي. فقال له الحجاج أولى لك قد لعمري فعلت وخلى سبيله. قال ولما انفسخ الحر فلما انفسخ الحر عن شبيب خرج من ماه أو من ماها في نحو من 800 رجل فأقبل نحو المدائن عليها مطرف بن المغيرة بن شعبة. فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان فكتب ما ذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجاج. هذا اسم واحد يعني رجعنا تاني لسه الناس دي عايشه ربنا عسات 100 كم 70 77. اما بعده فاني اخبر الامير اصلحه الله ان شبيبا قد اقبل حتى نزل قناطر حذيفه ولا ادري اين اريد. فلما قرأ الحجاج كتابه قام في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس والله لا تقاتلن عن بلادكم وعن فيئكم او لا ابعثن الى قوم هم اطوع واسمع واصبر على اللاواء والغيظ منكم فيقاتلون عدوكم ويأكلون فيئكم. فقام إليه الناس من كل جانب فقالوا نحن نقاتلهم ونعتب الأمير فليندبنا الأمير إليهم فإنا حيث سرة. فقام إليه زهرة بن حوية مش عارف ماشي نحوية لي معاه وقام إليه زهرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستتم قائما حتى يؤخذ بيده. فقال له أصلح الله الأمير إنك إنما تبعث إليهم الناس متقطعين. نعم
الحوية هذه بلد تبع الطائف
اسمها حوية. أصلح الله الأمير إنك إنما تبعث إليهم الناس متقطعين فاستنفر الناس إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة وابعث عليهم رجلا ثبتا شجاعا مجربا للحرب ممن يرى الفرار هضما وعارا والصبر مجدا وكرما. فقال الحجاج فأنت ذاك فاخرج. الرجل مسندينه. فقال أصلح الله الأمير إنما يصلح للناس في هذا رجل يحمل الرمح والدرع ويهز السيف ويثبت على متن الفرس وأنا لا أطيق من هذا شيئا وقد ضعف بصري وضعفت ولكن أخرجني في الناس مع الأمير فإني إنما أثبت على الراحلة فأكون مع الأمير في عسكره وأشير عليه السبب من النصر. فقال له الحجاج جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول الإسلام خيرا. وأي حد بيتمحك وجزاك الله عن الإسلام في آخر الإسلام خيرا، قد نصحت وصدقت. أنا مخرج الناس
الذي يشفع للحجاج
ومخرجني الناس،
أنه كان يفعل ذلك ما يفعله تدينا، يعني الدين اللي بيعمله جد وطاعة ولاة الأمر. نعم.
أنا مخرج الناس كافة، ألا فسيروا أيها الناس، فانصرف الناس فجعلوا يسيرون وليس يدرون من أميرهم. وكتب الحجاج عبد الملك بن مروان: أما فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن شبيبا قد شارف المدينة وإنما يريد الكوفة، فقد عجز أهل الكوفة عن قتال في مواطن كثيرة في كلها يقتل أمراءهم ويفل جنودهم، فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إلى أهل الشام فيقاتل عدوه ويأكل بلادهم فليفعل والسلام. فلما أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سفيان بن الأبرد في 4000، وبعث إليه حبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مذحج في 2000، فسرعهم حين أتاه الكتاب إلى الحجاج. فوجعل أهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب ولا يدرون من أميرهم، وهم يقولون يبعث فلانا أو فلانا، وقد بعث الحجاج إلى عتبة بن ورقاء ليأتي هو على خيل الكوفة مع المهلب. وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة هم الذين كان بشر بن مروان بعث عبد الرحمن بن مخنف عليهم إلى قطري، فلم يلبث عبد الرحمن بن مخنف إلا نحو من شهرين حتى قدم الحجاج على العراق، فلم يلبث عليهم عبد الرحمن بن مخنف بعد قدوم الحجاج إلا رجب وشعبان، وقتل قطري عبد الرحمن في آخر رمضان. فبعث الحجاج عتاب بن ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة الذين أصيب فيهم عبد الرحمن بن مخنف، وأمر الحجاج عتاب بطاعة المهلب، فكان ذلك قد كبر على عتاب، ووقع بينه وبين المهلب شر حتى كذب عتاب إلى الحجاج في من ذلك الجيش ويضمه إليه. فلما أن جاءه كتاب الحجاج بإتيانه سر بذلك، قال: ودعا الحجاج وأشراف أهل الكوفة فيهم زهرة بن حوية السعدي من بني الأعرج، وقبيصة بن والق التغلبي فتحها، فقال لهم: من ترون أن أبعث على هذا الجيش؟ فقالوا: رأيك أيها الأمير أفضل. قال: فإني قد بعثت إلى عتاب بن ورقاء وقادم عليكم الليلة أو القابلة، فيكون هو الذي يسير في الناس. قال زهرة بن حوية: أصلح الله الأمير، رميتهم بحجرهم، لا والله لا يرجع إليك حتى يظفر أو يقتل.
رمستهم
هي المتكلة كده،
بس هي أوجه رميتهم الرمي.
يا بص سيدنا عامل ازاي عندنا؟ عفوا السطر اللي قبل الاخير على الشمال تحت ال- 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 الخط نفسه الحرف
يا رميت
اروها سين
بسم الله.
النقط طبعا تخلص الموضوع. رميتهم بحجرهم، لا والله لا يرجع اليك حتى يظفر او يقتل. وقال له قبيصة بن والق: إني مشير عليك برأيي، فإن يكن خطأ فبعد اجتهادي في النصيحة لأهل المؤمنين والأمير ولعامة المسلمين، وإن يكن صوابا فالله سددني له. إنا قد تحدثنا وتحدث الناس وأن جيشا قد فاصل إليك من قبل الشام، وأن أهل الكوفة قد هزموا وفلوا واستخفوا بالصبر، وهان عليهم عار الفرار، فقلوبهم كأنها ليست فيهم كأنما هي في قوم آخرين. فإن رأيت أن تبعث إلى جيشك الذي أمددت به من أهل الشام فيأخذوا حذرهم ولا يبيتوا إلا وهم يرون أنهم مبيتون فعلت. فإنك حارب حولا قلبا ضعان الرحالة، وقد جهزت إليه أهل الكوفة ولست واثقا بهم كل الثقة، وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الذين بعثوا إليك من الشام. إن شبيبا بينه وفي أرض إذ هو في أخرى، ولا آمن وأن يأتيهم غارون فإن يهلك نهلك العراق.
فأنا هو في أرض إذ هو في أخرى شبيب عفريت.
فقال لله: أنت ما أحسن ما رأيت وما أحسن ما أشرت به علي. قال: فبعث عبد الرحمن بن الغارق مولى عاقب فبعث عبد الرحمن بن الغارق مولى عقيل إلى من أقبل من أهل الشام، فأتاهم وقد نزلوا هيت بكتاب من الحجاج. أما بعد، فإذا حاذيتم هيت فدعوا طريق الفرات والأنبار، وخذوا على عين التمر حتى تقدموا الكوفة. إن شاء الله وخذوا حذركم وعجلوا السير والسلام. فأقبل القوم سراعا قال وقدم عتاب بن ورقاء في الليلة التي قال الحجاج إنه قادم عليكم فيها، فأمره الحجاج فخرج بالناس فأسكر بهم بحمام يعين. وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلواذا فقطع منها دجلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة بهرسير الدنيا، فصار بينه وبين مطرف بن المغيرة بن شعبة جسر دجلة. فلما نزل شبيب مدينة بهرسير قطع مطرف الجسر، بعث إلى شبيب أن يبعث إلي رجالا من وجوه أصحابك ودارسوهم القرآن وأنظروا فيما تدعو إليه. فبعث إليه شبيب رجالا من وجوه أصحابه فيهم قعنب وسويد والمحلل. فلما أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا أدخلوا السفينة حتى أرجع إلي رسولي من عند مطرف. فرجع الرسول وبعث إلى مطرف أن يبعث إلي من أصحابك بعدد أصحاب يكونوا رهنا في يدي حتى ترد علي أصحابي. فقال مطرف لرسوله القوة قل له كيف آمنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتهم الآن إليك. إلقه وقل له كيف آمنك أنا على أصحابي إذا نبعثتهم الآن إليك وأنت لا تأمنني على أصحابك. فرجع رسول إلى شبيب فأبلغه، فأرسل إليه شبيب إنك قد علمت أننا لا نستحل الغدر في ديننا وأن تعاد كفر إسلمتان. فأرسل إليه شبيب إنك قد علمت أننا لا نستحل الغدر في ديننا وأنتم تفعلونه وتستحلونه. فبعث إليه مطرف الربيع بن يزيد سدي سليمان بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حرسه. فلما صاروا بين يدي شبيب سرح إليه أصحابه فأتوا مطرفا فمكثوا 4 أيام يتراسلون ثم لم يتفقوا على شيء. فلما تبين لشبيب أن مطرفا غير تابعي ولا داخل معه تهيأ للمسير إلى عتاب بن ورقاء وإلى أهل الشام. قال أبو مخنب حدثني فروة بن لقيط أن شبيبا دعا رؤوس أصحابه فقال لهم إنه لم يثبطني على رأي قد كنت رأيته إلا هذا الثقفي منذ 4 أيام، قد كنت حدثت نفسي أن أخرج في جريدة خيل حتى ألقى هذا الجيش المقبل من الشام رجاء أن أصاب غرتهم أو يحذروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من المصر. ليس على أمير كالحجاج يستندون إلي ولا مصر كالكوفة يعتصمون به. وقد جاءتني عيوني اليوم فخبروني أن أوائلهم قد دخلوا عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة. وجاءتني عيوني من نحو عتاب بن ورقاء فحدثوني أنه قد نزل بجماعة أهل كوفة الصراع فما أقرب ما بيننا وبينهم فتيسروا بنا للمسير إلى عتاب بن ورقاء. قال وخاف مطرف أن يبلغ خبره وما كان من إرساله إلى شبيب الحجاج فخرج نحو الجبال. وقد كان أراد أن يقيم حتى ينظر ما يكون بين شبيب وعتاب فأرسل إليه شبيب أما إذ لم تبايعني فقد نبذت إلى عملها كلها أما شددها أما إذ لم تبايعني فقد نبذت إليك على سواء. فقال مطرف لأصحاب اخرجوا بنا وافرين فإن الحجاج سيقاتلنا وبنا قوة أمثل. فخرج ونزل المدائن فعقد شبيب الجسر وبعث إلى المدائن أخاه مصعدا. وأقبل إليه عتاب حتى نزل بسوق حكمة وقد أخرج الحجاج جماعة أهل الكوفة مقاتلة ومن ناشطة إلى الخروج من شبابهم، وكانت مقاتلة 40,000 سوى الشباب، ووافى مع عتاب يومئذ 40,000 من المقاتلات و10,000 من الشباب بسوق حكمة، فكانوا 50,000. ولم يدع الحجاج قرشيا ولا رجلا من بيوتات العرب إلا أخرجه. قال أبو مخنف حدثني عبد الرحمن بن جندب قال سمعت الحجاج وعلى المنبر حين وجه عتاب إلى شبيب في الناس وهو يقول يا أهل الكوفة خروجوا مع عتاب بن ورقاء بأجمعكم، لا أرخص لأحد من الناس في الإقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا، ألا إن للصابر المجاهد الكرامة والأثر، ألا وإن للناكل الهارب الهوان والجفوة، والذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذا الموطن كفعلكم في المواطن التي كانت لأولينكم. أما والذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذا الموطن كفعلكم في المواطن التي كانت لأولينكم كنفا خشنا ولأعركنكم بكلكل ثقيل. ثم نزل وتوافى الناس مع التابي بسوق حكمة. قال أبو مخلف حدثني فروة بن رقيق قال عرضنا شبيب بالمدائن فكنا ألف رجل فقام في نفع من الله واثنى عليه ثم قال يا معشر المسلمين إن الله قد كان ينصركم عليهم وأنتم 100 و200 وأكثر من ذلك قليلا وأنقص من منه قليلا فأنتم اليوم 100 و100 ألا إني مصل الظهر ثم سائر بكم فصلى الظهر ثم نودي في الناس يا خيل الله اركبي وأبشري فخرج في أصحابي فأخذوا يتخلفون وتأخرون فلم ما جاوزنا سابط نزلنا معه قص علينا وذكرنا بأيام الله وزادنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة ثم أمر مؤذنه فأذن ثم تقدم فصلى بنا العصر ثم أقبل حتى أشرف بنا على عتاب بن ورقاء وأصحابه فلما رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فأذن ثم تقدم فصلى بنا المغرب وكان مؤذنه سلام بن يسار الشيباني وكانت عيون عتاب بن ورقاء قد جاءوه فأخبروه أنه قد أقبل إليه فخرج بالناس كلهم فعباهم وكان قد خندق أول يوم نازل وكان يظهر كل يوم أنه يريد أن يسير إلى شبيب بالمدائن فبلغ ذلك شبيبا فقال أسير إلي أحب إلي من أن يسير إلي فاته فلما صف عتاب الناس بعث على ميمنته محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وقال يا ابن أخي إنك شريف فاصبر وصابر فقال أما أنا فوالله لا أقاتل إنما ثبت معي إنسان وقال لقبيص ابن والق وكان يومئذ على ثلث بني تغلب اكفني الميسرة فقال انا شيخ كبير كثير مني ان اثبت تحت رايتي قد انبت مني القيام ما استطيع القيام الا ان اقام ولكن هذا عبيد الله بن الحليس ونعيم بن عليم التغليبيان وكان كل واحد منهما على ثلث من أثلاث تغلب فقال بعث أيهما أحببت فأيهما بعثت فلا تبعثن ذا حزم وعزم وغناء فبعث نعيم بن عليم على ميسرته وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعية وهو ابن عم عتاب شيخ أهل بيته على الرجال وصفهم ثلاثة صفوف صف فيهم الرجال ومعهم السيوف وصف وهم أصحاب الرماح وصف فيه المرامية ثم سار فيما بين الميمنة إلى الميسرة يمر بأهل راية الراية فيحثهم على تقوى الله ويمرهم بالصبر ويقص عليهم قال أبو مخنف فحدثني حصيرة بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدي قال وقف علينا فقص علينا قصصا كثيرة مصدر كان مما حفظت منه ثلاث كلمات هكذا اسم كان قال يا أهل الإسلام إن أعظم الناس نصيبا في الجنة الشهداء وليس الله لأحد من خلقه بأحمد منه للصابرين ألا ترون أنه يقول واصبروا إن الله مع الصابرين فمن حمد الله فعله فما أعظم درجته وليس الله لأحد الأمقد منه لأهل الباغي ألا ترون أن عدوكم هذا يستعرض المسلمين بالسيف لا يرون إلا أن ذلك لهم قرب أن ذلك لهم قربة عند الله خبر أن لا يرون إلا أن ذلك لهم قربة عند الله فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار أين القصاص قال ذلك فلم يجبه والله أحد منا فلما رأى ذلك قال أين من يروي الشعر عن ترى قال فلا والله ما رد علي إنسان كلمة فقال إنا لله كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن ورقاء وتركتموه تسفي في استه الريح ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زهرة بن حوية جالس وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأبو بكر بن محمد بن أبي جهم العدوي وأقبل شبيب وفي 600 وقد تخلف عنه من الناس 400 الجيش عتب كم؟ 50 ألف فقال لقد تخلف عنا من لا أحب أن يرى فينا فبعث سويد بن سليم في 200 إلى الميسرة وبعث المحلل بن وائل في 200 إلى القلب ومضى هو في 200 إلى الميمنة بين المغرب والعشاء إلى آخرة حين أضاء القمر فناداهم لمن هذه الرايات قالوا رايات ربيعة فقال شبيب رايات طالما نصرت الحق وطالما نصرت الباطل لها في كل النصيب والله لا أجاهدنكم محتسبا للخير في جهادكم أنتم ربيعة وأنا شبيب أنا أبو المدلة لا حكم إلا للحكم أثبتوا إن شئتم ثم حمل عليهم وهو على مسنات أمام الخندق ففضهم وثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق فالق وعبيد بن الحليس ونعيم بن عليم فقتلوا وانهزمت المجارة كلها وتنادوا ناس من بني تغلب قتل قبيصة بن والق فقال شبيب قتلتم قبيصة بن والق التغلبي ويا معشر المسلمين قال الله واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم جاء يقاتلكم مع الكافرين ثم وقف عليه فقال ويحك لو ثبت على إسلامك الأول سعدت ثم حمل على الميسرة على عتاب بن ورقاء وحمل سويد بن سليم على ميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن فقاتل في الميمنة في رجال من بني تميم وهمدان فأحسنوا القتال فما زالوا كذلك حتى أتوا فقيل لهم قتل عتاب بن ورقاء فانفضوا ولم يزل عتاب جالسا على طنفسة في القلب وزورة بن حوية في معه إذ غشيهم شبيب فقال لو عتاب يا زورة بن حوية هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه الغناء ولهف على 500 فارس من نحو رجال تميم معي من جميع الناس ألا صابر لعدوه ولهف ولهفي صح؟
لهفي
ألا صابر لعدوه على مواس بنفسه فانفضوا عنه وتركوه فقال له زهرة الهفي ده ما ينفعش في الخناقات دي
انت قصدك الهفي الهبل يعني
زهرة أحسنت يا عتاب فعلت فعل مثلك والله والله لو منحتهم كتفك ما كان بقاؤك إلا قليلا أشر فإني أرجو أن يكون الله قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء عارية فقال لو جزاك الله خيرا ما جزى آمرا بمعروف وحاثا على تقوى فلما دنا منه شبيب واثب في عصابة صبرت معه قليلة وقد ذهب الناس يمينا وشمالا فقال لو عمار بن يزيد الكلبيون بني المدينة هي أيدي بني عدت مرت قبل ذلك اللي هم كندا ولا قبلهم
مدية
عدت في أول الحرب دي طيب أصلحك الله إن عبد الرحمن بن محمد قد أرب عنك فانصفق معه ناس كثير فقال له قد فر قبل اليوم وما رأيت ذلك الفتى يبالي ما صنع ثم قاتله ساعة ويقول ما رأيتك اليوم قط موطنا لم أبتلى بمثله قط أقل مقاتلا ولا أكثر هاربا خاجلا فرآه رجل من بني تغلب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو وقال له عامر بن عمرو بن عبد عمرو وكان قد أصاب دما في قومه فلاق بشبيب وكان من الفرسان فقال لي شبيب والله إني لا أظن هذا المتكلم عتاب بن ورقاء فحمل عليه فطعنه فوقع فكان هو والي قتله وواطيات الخيل زورة بن حوية فأخذ يذب بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم فجاء الفضل بن عامر الشيباني فقتله فانتهى إليه شبيب فوجده صريعا فعرفه فقال من قتل هذا فقال الفضل أنا قتلته فقال شبيب هذا زهرة ابن حوية نعصيب هذا زهرة بن حوية أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لرب يوم من أيام المسلمين قد حسن فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك ولرب خيل للمشركين قد أزمتها وسرية لهم قد ذعرتها وقرية من قراهم جم أهلها قد افتتحتها جم ثم كان في علم الله أن تقتل ناصرا للظالمين قال أبو مخلف مين بنو طيب طب نكمل صفحة
استكترها نكمل
نقف وفي هذه السنة دخل شبيب خلص الحرب اللي مش عايز تخلص دي وفي هذه السنة دخل شبيب دخلته الثانية
قال أبو مخلف
قال أبو مخنف فحدثني فروة بن لقيط قال رأيناه والله توجع له فقال له فقال رجل من شبان بكر بن وائل والله إن أمير المؤمنين منذ الليلة لا يتوجع لرجل من الكافرين قال إنك لست بأعرف بضلالة مني ولكني أعرف من قديم أمرهم ما تعرف ما لو ثبتوا عليه كانوا إخوانا وقتل في معركة عمار بن يزيد الكلبي وقتل أبو خيثمة بن عبد الله يومئذ واستمكن شبيب من أهل العسكر والناس فقال ارفعوا عنهم السيف ودعا إلى البيعة لما 600 قدام 55,000 ودعا إلى البيعة فباعوا الناس من ساعة وهربوا من تحت ليلاتهم وأخذ شبيب يبايعهم ويقول إلى ساعة يهربون وحوى شبيب ما على ما في العسكر وواث إلى أخيه فأتاه من المدائن فلما واثاه العسكر أقبل إلى الكوفة وقد أقبل بعسكري ببيت قرة يومين ثم توجه نحو وجه أهل الكوفة وقد دخل سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مدحج في من معهما من أهل الكوفة من أهل الشام الكوفة فشدوا للحجاج ظهره فاستغنى بهما عن أهل الكوفة فقام على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا أهل الكوفة فلا أعز الله من أراد بكم العز ولا ناصر من أراد بكم النصر اخرجوا عنا ولا تشهدوا معنا قتال عدونا الحق بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ومن لم يكن شهد قتال عتى بن يرقى قال أبو مخنف فحدثني فروة بن رقيط قال والله لا خرجنا نتبع آثار الناس فانتهي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وهما يمشيان كان ينظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلأ طينا فصددت عنهما وكرهت أن أعراهما ولو أني أوذن بهما أصحاب شبيب لا قتل مكانهما وقلت في نفسي لئن سقت إلى مثلهما من قوم القتل ما أنا برشيد الرأي وأقبل شبيب حتى نزل الصراع قال أبو مخنف حدثني موسى بن سوار أن شبيبا خرج يريد الكوفة فانتهى إلى سورة فندب الناس فقال أيكم يأتيني برأس عامل سورة فانتدب له بطين وقعنب وسويد ورجلان من أصحابي فساروا مغذين حتى انتهوا إلى دار الخراج والعمال في سمرجة فدخلوا الدار وقد كادوا الناس بينقالوا أجيبوا الأمير فقالوا أي الأمراء قالوا أمير خرج من قبل الحجاج يريد هذا الفاسق شبيبا فاغتر بذلك العامل منهم ثم إنهم شهروا السيوف حكموا حين وصلوا إليه فضربوا عنقه وقبضوا على ما كان من مال ولحقوا بشبيب فلما انتهوا إليه قال ما الذي أتيتمونا به قالوا جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال والمال على دابة في بدوره فقال شبيب أتيتمونا بفتنة للمسلمين لما الحربة يا غلام فخرق بها البدور وامر فنخيس بالدابة والمال يتناثر من بدوره حتى وردت الصراع فقال إن كان بقي شيء فاقذفه في الماء ثم خرج إليه سفيان بن الأبرد مع الحجاج وكان أتاه قبل خروجه معه فقال بعثني أستقبله قبل أن يأتيك فقال ما أحب أن أفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا والحصن في أيدينا
هذه السنة بعد العصر إن شاء الله.